يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 95 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 41 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، إنهما مساران، مسار التعظيم بكل خصائصه ومميزاته، وكذلك مسار التقزيم بكل أخطائه وعثراته. من جملة ما حدثتكم عنه في الحلقات الماضية ما يرتبط بالأحداث التي تجري في عالمنا، الأحداث التي تجري في عالمنا كخشبة المسرح وكواليسه، وكواليس المسرح، هناك مشهد يعرض على خشبة المسرح يشاهده جمهور المسرح، لكن الكواليس لا يشاهدها جمهور المسرح، تبقى التفاصيل الخفية مكنوزة في كواليس المسرح. المثال قد يقرب من وجه ويبعد في الوقت نفسه من وجوه، لكنني مضطر أن أستعمل أمثلة لتقريب الفكرة التي أريد أن أضعها بين أيديكم. مر الحديث في شبكة الحوادث المعقدة التي تجري من حولنا، إذا تتذكرون فإنني أوردت لكم مثالا من الأحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية، الظالم سيفي، سبحانه وتعالى هو الذي يقول الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. ما نشاهده من ظلم يصدر من ظالم، هذه صورة نحن نتعامل معها على أن نرفضها وأن نقف بوجهها. نحن مأمورون أن نقف بوجه الظلم، أو على الأقل أن لا نكون عونا للظالمين في أضعف الأحوال. إذا لم نكن قادرين أن نقف في وجه الظلم، على الأقل ألا نكون عونا للظالمين في ظلمهم. وحينما أتحدث عن الظلم إنني لا أتحدث عن ظلم السلاطين والحكام أصحاب العروش فقط، هؤلاء ظالمون لا شك في ذلك، وقد يكون ظلمهم هو الأقسى وهو الأشد، لكن الظلم لا يقتصر على هؤلاء، الظلم منتشر في واقع الحياة، الظلم قد يكون من الولد لأبيه، وقد يكون من الأب لولده، الظلم قد يكون من الزوج لزوجته، وقد يكون من الزوجة لزوجها، الظلم قد يكون من مسؤول في شركة أهلية أو في دائرة حكومية لموظفيه، وقد يكون بالعكس من الموظفين لمسؤولهم هذا. الظلم ينتشر في كل جوانب الحياة، كما يقول المتنبي في بيت جميل ودقيق: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة، يعني ليس بظالم، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هناك سبب يجعله ليس ظالما، وإلا فالظلم كما قال في بيته من شيم النفوس، وتلك حقيقة، حقيقة يصدقها الواقع: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. القرآن وصف الإنسان بالظلوم الجهول، هذا وصف القرآن للإنسان، الظلوم وليس الظالم، الظلوم صيغة مبالغة هكذا يصطلح على هذا التعبير عند أهل اللغة، عند أهل العربية. ظلوم صيغة مبالغة على وزن فعول من ظالم على وزن فاعل. ظلوم يعني ظالما وظالما وظالمة، فهذا هو وصف الإنسان من أنه ظلوم جهول. الظلم في كل مكان، فما نراه من ظلم هو هذا المشهد على خشبة المسرح في كواليس التقدير. هناك شيء آخر، فهذا الظلم في كواليس التقدير قد يكون عقوبة لهذا المظلوم، هو مستحق لذلك. نحن لا نعرف هذه الأسرار، لكن الكواليس فيها وفيها من عظيم الأسرار وخفايا الحكم وعجائب الغايات وغرائب البدايات. لماذا بدأ الأمر هكذا؟ لماذا بدأ الأمر هكذا؟ بدأ المعنى واحد. وقد يكون هذا الظلم الذي يقع على هذا المظلوم قد يكون سببا لصلاحه، أن يمنعه من الوقوع في متاهة لها أول وليس لها آخر، فجاء به ووضعه في زنزانة مظلمة. تلك الزنزانة المظلمة كانت سببا أن حجزته، أن منعته من الوقوع في متاهة لها أول وليس لها آخر، لكنه ظلم بالنسبة للظالم. فالأسباب التي دفعت الظالم لهذا الفعل لا تعطي للظالم حقا أن يودع هذا الإنسان في تلك الزنزانة المظلمة. شبكة معقدة من الأحداث هي حياتنا. حياتنا بحدودها الخاصة، وحياتنا بحدودها العامة في علاقاتنا مع الذين من حولنا على مختلف المستويات والطبقات. هذه الشبكة يحدث فيها تغيير في كل ليلة قدر، حيث تتنزل الملائكة على إمامنا صلوات الله عليه، تأخذ الأوامر في تغيير ملامح هذه الشبكة لسنة قادمة. مع أن كواليس هذا التقدير قد يكون خفيا حتى على الملائكة. الملائكة طبقات، فكل طبقة لها علم بحدودها، والأحداث والحوادث لها تقدير مركب وتقدير معقد. هذا أمر يصعب الخوض فيه، لكنني سأأخذكم في جولة بين الآيات والأدعية الشريفة، بين كلمات القرآن وكلماتهم، علنا نتلمس شيئا يكشف لنا جانبا من الحقيقة. تذكروا المثال الذي جئتكم به، الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. ففي الوقت الذي يصدر الظلم من الظالم بسبب ظلمه، بسبب طغيانه، لكنه يتحقق في المظلوم تارة عقوبة وتارة منعا للوقوع في داهية عظيمة، وأخرى تأديبا لنفس طاغية تريد أن تستعلي، لكنها حينما تظلم تنكمش، تمسك بالأرض، تعود إلى مسارها الطبيعي كي يستقر ويهدأ هيجانها وطموحها إلى جهات ستكون مدمرة لها ومدمرة لغيرها. إلى الظالم في الوقت نفسه إنه يجر إليه أجله شيئا فشيئا، فهذا الظلم لا يدوم. مع الظلم لا يدوم سلطان. فمن جهة الظالم ينفذ مخططا بسبب طغيانه، والمخطط من ورائه تقدير في الكواليس لأجل إصلاح هذا المظلوم عن طريق الظلم، أو لأجل أن يتقاضى عقوبته إذا كان له من توفيق بعد أن يتقاضى عقوبته. ربما سيكتشف الطريق الذي يوصله إلى الهداية، يوصله إلى الهدف الذي سيقوده إلى حسن العاقبة. الحكاية معقدة جدا، والظالم في الوقت نفسه يجر الويلات على سلطانه وعرشه شيئا فشيئا. لأن الظلم لا يدوم، ومثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أسد حطوم، حطوم صيغة مبالغة، أسد حطوم، إنه يحطم كل شيء حوله، أسد حطوم خير من سلطان غشوم. السلطان الغشوم هو السلطان الظلوم، والذي يغالي في ظلمه، يغالي ويغالي. أسد حطوم خير من سلطان غشوم. وهذا الكلام يمكن أن ينطبق في داخل الأسرة أيضا، وفي داخل العشيرة الصغيرة، وفي داخل الشركة الأهلية المحدودة. قطعا كل جهة بحسبها. حديث آخر مروي عن رسول الله، مروي عن أمير المؤمنين، مروي عن إمامنا الصادق، مروي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلوات على محمد وآل محمد. حديث عجيب: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى ابن عمران خرج ليقتبس لأهله نارا فرجع نبيا مرسلا، فرجع رسولا نبيا. هذه الحكاية حكاية دقيقة. تصوروا المشهد معي: في ليل حالك إنها ليالي الشتاء الباردة، برد شديد وظلام حالك، زوجة موسى جاءها الطلق، كانت حاملا وهو في طريق سفره، في طريق عودته من بلاد مدين عائدا إلى ديار أهله. في طريق عودته البرد شديد والظلام حالك، والزوجة تريد أن تلد، إنها تحتاج إلى الدفء. تلفت يمينا شمالا وإذا به يرى نارا من بعيد، فترك أهله في مكان كي ينتظروه، وذهب باتجاه النار كي يقتبس منها قبسا ليعود به إلى أسرته. فلما ذهب إلى النار وجد ما وجد موسى، وعاد موسى كليم الله، عاد إلى أهله رسولا نبيا. النار كانت تبدو نارا بحسب خشبة المسرح، ولكن في الكواليس كان الأمر غير ذلك. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى ابن عمران خرج ليقتبس لأهله نارا، ولكنه رجع إليهم كليم الله، رجع إليهم رسولا نبيا. هذا المضمون يأخذ اتجاها آخر، مثلما الظالم سيفي يأخذ اتجاها يختلف عن اتجاه حديث موسى بن عمران، لكن الاتجاهات هذه تلتقي في شبكة واحدة، إنها شبكة التقدير. على أي حال ستتضح الفكرة شيئا فشيئا من خلال جولتنا بين كلمات القرآن وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل جاء فيها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إن أريد بالكتاب القرآن المصحف وهو كذلك، ربما للآية وجوه أعمق من هذا الوجه، ولكننا مع هذا الوجه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن المصحف محدود في ألفاظه، فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ كلمات القرآن المصحف محدودة، إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الألفاظ بما هي هي، فهذه الألفاظ لها ظواهر ولها بواطن، وللبواطن بواطن، مثلما هو التكوين. فهذا المصحف خارطة تدوينية، خارطة مكتوبة ملفوظة منطوقة، في تجاويف أسرارها، في بواطن هذه الآيات وفي أغوار هذه الكلمات وفي خزائن هذه السور، إنها الخزائن العميقة والعميقة، مثلما جاء في كلماتهم من أن بطونه تمتد إلى 70 من البطون، والقضية لا تقف عند هذا الحد، لأن التكوين عميق، هذا الكون عظيم، وهذا الكون له ظاهر وله باطن، ولباطن باطنه باطن، القضية لا تقف عند حدود قريبة تصل أيدينا إليها، هناك عمق بعيد في هذا الكون، وهناك عمق بعيد في هذا التدوين. مر علينا الكلام فيما يرتبط بعلاقة التشريع بالتكوين، وهذا الذي أتحدث عنه هو وجه من وجوه تلك الحقيقة، أعني حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع، والارتباط بين الاثنين ارتباط مفصلي، مفصلي بتمام معنى الكلمة، بحيث لا يمكننا أن نفكك بينهما قطعا. أتحدث عن التشريع الصحيح الذي هو تشريع محمد وآل محمد فقط، لا أتحدث عن تشريع سقيفة بني ساعدة، ولا أتحدث عن تشريع سقيفة بني نجف، أتحدث عن تشريع محمد وآل محمد الصحيح، أتحدث عن تشريعهم المعصوم الذي هو صادر عن المعصوم، لا أتحدث عن تشريع الضلال إن كان من سقيفة بني ساعدة أو كان من سقيفة بني مرجعية بني نجف. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهناك ظاهر هو هذا الذي يبدو على خشبة المسرح في عالم التفسير، وهناك باطن يستقر في كواليس مسرح التفسير، هذا هو الذي أردت الإشارة إليه، شيء يتجلى لنا يظهر على خشبة الواقع، وهناك شيء يكون في ما وراء الواقع الذي نحن نتحسسه، نحن نتلمسه. وإلا لن تكون الآية سليمة، ولن تكون الآية صحيحة إن لم تفهم بهذا الفهم، كيف يكون القرآن المصحف بحدود ألفاظه التي هي ما بين الدفتين، كيف يكون تبيانا لكل شيء؟ أبسط الأمور ما بينت فيه أحكام الصلاة التي هي عبادة من أهم العبادات في ديننا، أين هي أحكام الصلاة؟ أحكام الحج، تفاصيل العقيدة أين هي؟ لن نستطيع أن نتواصل مع القرآن المصحف إلا بالرجوع إلى محمد وآل محمد، وهذا في أفق الظاهر، في أفق العبارة. ما وراء الظاهر فإن الحديث سيأخذ بعدا آخر. نحن في مستوى الظاهر لا نستطيع أن نتعامل مع القرآن المصحف إلا بالتلازم مع العترة الطاهرة، ومن هنا فإن حديث الثقلين يأمرنا بشكل واضح إذا أردنا أن نكون على الهداية أن نتمسك بهما معا. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبيعة الغدير أدل دليل على ذلك. إننا بايعنا على أن نأخذ التفسير، إنه التفسير للعبارة. ما يأتي من ذكر في الأحاديث من أنه من باطن القرآن، هذا شيء في أفق المدارات. القضية أعمق من ذلك بكثير. حدثتنا الروايات عن جانب من باطن القرآن، لكن ذلك وفقا لقانون المدارات، وحينئذ فهو أقرب إلى الظاهر مما هو إلى الباطن، وهو أبعد عن حقيقة الباطن. هذه المضامين التي وصفت في الروايات من أنها من بواطن القرآن هي حالة برزخية ما بين الظاهر والباطن. القرآن مثلما قال أمير المؤمنين ظاهره أنيق، نحن إلى الآن ما أدركنا أناقة الظاهر هذا، فماذا نقول عن الباطن العميق؟ هكذا وصفه سيد الأوصياء، من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق. فما جاء في الروايات من ذكر للمعاني الباطنة القرآنية إنها في الأفق البرزخي ما بين الظاهر والباطن، نصطلح عليها من أنها من المعاني الباطنية لأنها ليست من المعاني الظاهرية. الحكاية عميقة، ومن هنا قالوا من أن أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن، إن أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن، ولذا اشترطوا علينا أن نأخذ التفسير من علي وآل علي في بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير منهم فقط وفقط. على أي حال، الآية واضحة، واضحة جدا، من أن في مسرح التفسير هناك مشهد لكن في كواليس مسرح التفسير هناك حقيقة. الحقيقة التي في كواليس مسرح التفسير هي التي حدثونا عنها وقالوا من أن القرآن لا يفهمه إلا محمد وآل محمد. هذا المضمون الذي تحدث القرآن عنه أولا في سورة آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم أخبرونا صلوات الله عليه من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. الذين خوطبوا بالقرآن بشكل مباشر محمد وآل محمد، نحن خوطبنا بالقرآن عبرهم. لذا فإن القاعدة التفسيرية واضحة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لمن؟ لمحمد وآل محمد، المضمون لنا. فنحن إذا أردنا أن نصل إلى هذا المضمون لابد أن نكون أوفياء ببيعة الغدير، أن نأخذ التفسير منهم صلوات الله عليهم. القرآن لا يفهمه في باطنه العميق، بل في ظاهره الأنيق أيضا لا يفهمه إلا من خطب به. من هنا أمرنا بالتمسك بالاثنين معا، بالقرآن ومن خطب بالقرآن. القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هناك مشهد على خشبة المسرح، وهناك حقيقة في كواليس المسرح. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة، وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الصورة على خشبة المسرح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الصورة في كواليس المسرح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صورة واضحة يجب علينا أن نتعامل معها، أن نستجيب لهذه الكتابة، مع أن النفوس تتنفر من ذلك. هذا هو الذي يجري على خشبة المسرح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن نعلم، ولكننا نعلم الذي نراه على خشبة المسرح، وهذا ما هو بعلم. ولذا فإن الآية تقول والله يعلم، أنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مع أننا نعلم ونشاهد الذي يجري على خشبة المسرح، لكننا لا نعلم ماذا يجري في الكواليس. ليس عندنا من علم بتفاصيل تلك الشبكة المعقدة من تقدير الأحداث والحوادث. الآية بحاجة إلى تدبر طويل، لكنني لا أملك وقتا كافيا كي أقف طويلا عند كل آية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا، هذا الذي نحبه على خشبة المسرح وهو شر لكم في كواليس المسرح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا نحن بحاجة إلى إمام، هذا هو سر الاحتياج إلى الإمام. أذهب بكم إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. التعبير يختلف عن التعبير في الآية السابقة التي قرأتها عليكم من سورة البقرة، فعسى أن تكرهوا شيئا هذا على خشبة المسرح، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في الكواليس يمكن أن يتغير التقدير. في الآية التي مرت علينا من سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا في خشبة المسرح وهو مقدر في الكواليس وهو خير لكم بنحو ثابت، وعسى أن تحبوا شيئا على خشبة المسرح ولكن في الكواليس بنحو ثابت وهو شر لكم. هنا الصورة في الكواليس يمكن أن تتغير. تلاحظون أن الصور قد تكون ثابتة وقد تكون متحركة متغيرة، وهذا هو الذي قصدته حينما حدثتكم عن شبكة التقدير. أتحدث عن تقدير الأحداث والحوادث وكيف أن تغييرا يجري في تلك الشبكة في كل عام، في شهر رمضان، في ليلة القدر هناك تغيير في الخطوط الواصلة وفي الخطوط المنفصلة في تلك الشبكة، قد تنفصل الخطوط المتصلة وقد تتصل الخطوط المنفصلة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الحديث في العلائق الأسرية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج جاء فيها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إنها سنة التدافع، هذا الذي يتحدثون عنه في أيامنا ما يصطلح عليه بصدام الحضارات، وقد يعبر عنه بصراع الحضارات. هذا هو صدام الحضارات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فتارة يعلو هذا الطرف وأخرى يذهب نازلا هابطا، فيعلو ذلك الذي يجلس في الحاشية ويذهب الذي كان جالسا في المتن. إنها عملية سوط القدر كما وصفتها الروايات والأحاديث، حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إنها النظرية القائلة بدورات الحضارات المتشابهة. لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، المقام لا يسع لذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الذي يظهر على خشبة المسرح هو التدافع التصادم، لكن الذي في الكواليس هو هذا. المحافظة على هذه الصوامع والبيع والصلوات والمساجد حيث يذكر فيها اسم الله كثيرا. دقق النظر في تعبير الآية، ما قالت الآية يذكر فيها الله كثيرا، قالت يذكر فيها اسم الله كثيرا. اسم الله من؟ إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ألا تتلمسون من أن كل المؤسسات الدينية في زماننا هذا بدأت تبحث عن مستقبل العالم وعن الأيام القادمة الموعودة كما يسمونها، كل بحسبه، كل على هواه، وكل حزب بما لديهم فرحون. مثلما نحن فرحون بما عندنا، الآخرون فرحون بما عندهم. لا أريد الخوض في هذه التفاصيل، الآية واضحة: يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما قالت الآية يذكر فيها الله كثيرا؟ على أي حال، أنا لا أريد أن أذهب في تفاصيل كل آية أتلوها عليكم. نحن في جولة سريعة لآيات تشتمل على هذا المضمون، فيها صورة على خشبة المسرح وصورة في كواليس مسرح التقدير. إنني أتحدث عن مسرح التقدير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هذا التدافع وهذا التصادم بين الحضارات، بين الأمم وبين الشعوب، يبدو على خشبة مسرح التقدير ليس مريحا، لكن في الكواليس هناك وهناك من الأسرار والتفاصيل. الآية تتحدث عن هذه الحقيقة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. النصر في آخر الأمر سيكون لاسم الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إنها الجهة التي تتزين باسم الله، هذه الجهة التي ستكون منصورة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الآيتان 6 و7 بعد البسملة من سورة المعارج تتحدثان عن حقيقة موجودة في شعورنا وفي علمنا وفي تقديرنا للأمور. أنا لا أريد أن أقرأ الآيات السابقة لهاتين الآيتين لأنني سأدخل في تفسير وبيان لا أريد أن أتناوله في هذه الحلقة لأنه خارج عن موضوعنا. سأقرأ الآيتين فقط. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الكلام ينطبق على يوم القيامة، ينطبق على يوم الرجعة، ينطبق على يوم الظهور. إنها أيام الله، أيام الله 3: يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. إنها القيامة الكبرى. يوم القيامة نراه بعيدا، يوم الرجعة نراه بعيدا، يوم الظهور نراه بعيدا. وإن كنا نمني أنفسنا بقرب الظهور، لكننا إذا أردنا أن نبحث في طوايا خلجاتنا النفسية فإننا نجده بعيدا، وإنما نمني أنفسنا بقربه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الذي يبدو على خشبة مسرح التقدير نراه بعيدا، في الكواليس إنهم يرونه قريبا. هكذا تجري الأمور في واقع حياتنا اليومية وفي واقع حياتنا الغيبية التي لا نعرف أسرارها ولا نعرف ما هو مخبأ لنا في قادم ساعاتنا فضلا عن قادم أيامنا. إنهم يرونه بعيدا على خشبة مسرح التقدير ونراه قريبا في كواليس مسرح التقدير. هناك حقيقة تحدثت عنها سورة قاف في الآية 22 بعد البسملة: لقد كنت في غفلة من هذا. نحن في غفلة. هذه الغفلة فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. الجانب الإيجابي: هذه الغفلة تعيننا على أن نستمر في حياتنا، لأننا إذا كنا ملتفتين ومنتبهين إلى كل صغيرة ودقيقة من أمورنا لن نستطيع أن نستمر في حياتنا الدنيوية، سنعرض عنها لأننا سنلامس حقيقتها من أنها منتهية، فلماذا كل الاهتمام هذا بها؟ هذه الغفلة تعيننا أن نستمر في حياتنا. في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن الله سبحانه وتعالى جعل الحماقة جزءا من تكوين الإنسان، ولولا ذلك لما استطاع الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا كان عقلا كاملا حينئذ سيفكر في عواقب الأمور، والعقل الكامل أتحدث عن عقل كامل بنحو نسبي، أتحدث عن عقل كامل لأمثالنا، نقول عنه عقل كامل بنحو المسامحة، بنحو التساهل في التعبير، بالقياس إلى ما هو دونه. فإذا كنا على عقل كامل فإننا سننظر في كل أمر بحسب عاقبته، وحينما لا نجد عاقبة حقيقية لأي أمر فإننا سنعرض عنه، سنقوم بإهماله. فإذا ما نظرنا إلى شؤون الدنيا فإننا لا نجد شأنا في الدنيا يستحق الاهتمام، لكن الحماقة التي هي جزء من تكويننا، والغفلة التي هي جزء من إدراكنا، تجعلنا ننظر إلى أمور لا عاقبة لها من أنها مستديمة. هذا الجانب الإيجابي. الجانب السلبي أن نغرق مع الغفلة، أن نذهب بعيدا معها. إذا ذهبنا بعيدا معها الويل لنا، هذه الغفلة ستقودنا بعيدا بعيدا عن إمام زماننا، مثل ما فعلت بمراجع النجف وكربلاء، لقد أخذتهم بعيدا عن إمام زماننا وغطسوا في ضلالهم حتى بعد أن عرفوا، لا يريدون الخروج من ضلالهم تعلقا بالمناصب والأموال وبما عندهم من الدنيا. هذه حقيقة أتباعهم لا يعرفونها، على الأقل أنا أعرفها وهم يعرفونها. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يتابعون برامجي هذه. على الأقل هم يعرفونها وأنا أعرفها أيضا. يذكرني هذا بحكاية تنقل عن عمرو بن العاص قبل أن يسلم، التقى بمسيلمة الكذاب ودار حديث فيما بينهما عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله. مسيلمة قال لعمرو بن العاص: وأنا عندي قرآن، وبدأ يقرأ من قرآنه على عمرو بن العاص، ثم سأل عمرو بن العاص: ما تقول في ذلك؟ قال: ويحك يا مسيلمة، أنت تعلم إني أعلم أنك كاذب، فما هذا الهراء؟ أنت تعلم إني أعلم أنك كاذب، كاذب يعرف كاذبا. اثنين واوية، والواوي يعرف الواوي. فقال: ويحك يا مسيلمة، ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ ما معنى سؤالك هذا؟ فأنت تعلم أني أعلم أنك كاذب، على الأقل فيما بينهما، على الأقل فيما بيننا، فيما بيني وبينكم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، لأنني أعرف الحقيقة وهم أيضا يعرفون الحقيقة. أعود إلى الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كنت تراه كان على خشبة المسرح، كان عليك أن تعرف من أن الكواليس فيها ما فيها، وليس هناك من حل لنا إلا التسليم. ما هو الإسلام تعريفه في ثقافة العترة الطاهرة؟ الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان، هذه كلمات أئمتنا. من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يفعل؟ فليقل: القول مني ما قاله محمد وآل محمد. ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما كان موجودا على خشبة المسرح وما كان في الكواليس، ما أسروا وما أعلنوا. هكذا نخاطبهم في زياراتهم: إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم، لأولكم وآخركم. لقد كنت في غفلة من هذا. هذا الخطاب يوجه للإنسان متى؟ الآيات السابقة ترسم لنا المشهد. الآية 19 بعد البسملة من سورة قاف وما بعدها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كنت تراه كان على خشبة المسرح، الحقيقة في الكواليس، والعلاج هو التسليم لإمام زماننا. التسليم، التسليم، التسليم. في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، في تأويلهم قد أفلح المسلمون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون، المؤمنون هم المسلمون، هذا حديثهم، ما هو حديثي؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو كنا مسلمين لمحمد وآل محمد فهذا الخطاب لا يوجه إلينا، التسليم لمحمد وأهل محمد له مذاق آخر، له طعم آخر. أتلومني؟ ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني؟ ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. في الآية 54 بعد البسملة من سورة آل عمران حديث مباشر عن كل المضامين التي تقدمت في الآيات التي تلوتها عليكم. لا أريد أن أتناول سياق الآيات التي قبلها، الوقت لا يكفي، سأذهب إلى الآية بحدود ألفاظها. ومكروا، مكروا وفقا لما عندهم من معطيات يشاهدونها على خشبة مسرح التقدير، ومكروا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا أعداء الله. الحديث هنا عن اليهود، أنا لا أريد أن أذهب إلى سياق الآيات كما قلت لكم قبل قليل. ومكروا إنهم أعداء الله، على أي أساس كان مكرهم؟ على أساس ما يشاهدونه على خشبة مسرح التقدير. هم لا يملكون اطلاعا على ماذا يجري في كواليس هذا المسرح، إنهم يشاهدون الذي يجري على خشبة المسرح بغض النظر أكانت الستارة مفتوحة أم لم تكن. في بعض الأحيان قد تكون الستارة مغلقة وعامة الجمهور لا يشاهدون ماذا يجري على خشبة المسرح. إلى الآن لم تفتح الستارة، لكن هناك من يتلصص، من هو قادر على أن يدخل إلى المسرح فيرى ماذا يجري على خشبة المسرح وإن كانت الستارة مغلقة، إما بنفسه عن طريق شخص يخبره من داخل المسرح أو من طريق كاميرات المراقبة. لكن بالنتيجة كل ذلك يجري على خشبة المسرح، الكواليس ليس له من طريق إليها. ومكروا ومكر الله، مكر الله أين يكون؟ في كواليس مسرح التقدير. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. الماكرون هنا محمد وآل محمد، فلا نتوقع أن الله يقايس فيما بين مكره ومكر إبليس مثلا. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر هنا هو حسن التخطيط الإلهي ولطف التدبير الرباني. والماكرون هنا محمد وآل محمد، فإن التخطيط بأيديهم وإن التدبير والتقدير إليهم. نحن لا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى يقايس بين مكره ومكر إبليس، أو أن يقايس بين مكره سبحانه وتعالى ومكر معاوية على سبيل المثال. هذا الكلام ليس منطقيا. هناك ثلاثة احتمالات، والله خير الماكرين. إما أن الله يقايس نفسه بماكرين لا وجود لهم، وهذا الكلام ليس منطقيا. كيف يقول في قرآنه والله خير الماكرين ولا وجود لماكرين يقايس نفسه معهم؟ الكلام ليس منطقيا أبدا، يكون الكلام لغوا حينئذ. لا يقول حكيم مثل هذا. إذن الماكرون موجودون. هناك احتمالان. الاحتمال الأول، الماكرون إبليس ومعاوية وأمثال معاوية. هل يعقل أن الله يقايس نفسه بهؤلاء ثم هكذا يقول والله خير الماكرين؟ صيغة خير هذه صيغة أفعل التفضيل، في الأصل أخيار، يعني أن الماكرين هم أخيار ومكرهم خير، لكن الله أخيار منهم لأنه هو الذي أوجدهم وهو الذي أعطاهم القدرة على هذا المكر، على حسن التخطيط ولطف التدبير. الماكرون محمد وأهل محمد. حينئذ سيكون الكلام منطقيا لأنه قايس نفسه بالذين يقول دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا عنهم لا فرق بينك وبينها وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها، بين هذه الذوات، بين هذه الحقائق، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. تكون المقايسة منطقية وجيهة حكيمة حينئذ. المكر هو التخطيط الحسن، التدبير اللطيف الذي يكون خفيا، إنها كواليس مسرح التقدير. ومكروا هؤلاء، أسسوا مكرهم على الذي شاهدوه على خشبة مسرح التقدير، لكن الله سبحانه وتعالى يكون مكره في كواليس مسرح التقدير عبر أوليائه الماكرين المخططين التخطيط الحسن والمدبرين التدبير اللطيف. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذا ذهبنا إلى سورة الأنفال وإلى الآية 30 بعد البسملة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ما خطط له الماكرون من عتاة قريش، وفي مجلسهم في دارهم حينما جلسوا يخططون لقتل رسول الله، دخل عليهم شيخ نجدي، وهو الذي أشار عليهم ما أشار به. ذلك الشيخ النجدي بعد أن أشار عليهم ما أشار به أخذوا يفتشون عنه كي يشكروه، فما وجدوا، إنه إبليس، الروايات هكذا حدثتنا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. هناك حدث على خشبة مسرح التقدير، وهناك حقيقة تجري في الكواليس. هذا المضمون موجود في القرآن كله من أوله إلى آخره، وحتى إذا ما أردنا أن نترك النظر إلى القرآن فإن واقع الحياة هو الذي يخبرنا عن هذه الحقيقة. ما نشاهده من الأحداث حتى لو كانت سرية، إنها سرية بحسب تصرفاتنا، لكنها ليست سرية كسرية ما يجري في كواليس مسرح التقدير. ما يجري في واقع الحياة له صورة نحن نراها، ونحن نعلم في وجداننا هناك حقيقة وراء هذه الصورة، نحن لا ندرك تفاصيلها. هذا هو منطق الواقع، وهذا هو منطق القرآن. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا تكرار لنفس الصيغة السابقة، والله خير الماكرين، خير الماكرين الممدوحين. ما هذا مكر من رسول الله ومن أمير المؤمنين أن بات الأمير في فراشه؟ ما هذا مكر ظاهر. هم مكروا ونحن مكرنا، محمد وأهل محمد. هذا مكر ظاهر. أنا لا أتحدث عن المكر الظاهر هنا، وإنما جاء الكلام استطرادا، فإن الآية حين تقول والله خير الماكرين إنها تتحدث عن المكر الخفي. مثلما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، هذا أمر ظاهر، ولا تمكر بي في حيلتك، هذا أمر خفي. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من سورة الأنفال أذهب بكم إلى سورة النمل إلى الآية 50 بعد البسملة وما بعدها. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يعلمون بتخطيطنا، هم مكروا مكرهم وفقا للمعطيات على خشبة المسرح، أكانت سرية أم علنية، ظاهرة للجمهور الذي جاء لمشاهدة المسرح أم أنها خلف ستارة المسرح لأن الستارة لم تفتح بعد. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الحديث عن قوم ثمود، سياق الآيات السابقة في قصة قوم ثمود. ومكروا مكرا ما كانوا قد خططوه في مواجهة نبيهم صالح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجيناهم بمكرنا. هذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، ففيها الكثير من المطالب والوفير من المضامين، لكن الوقت لا يكفي للتوغل في جميع جهاتها، وإنما أكتفي بما أردت الإشارة إليه من أن الآيات تتحدث عن صورتين، عن صورة ظاهرة على خشبة مسرح التقدير، وعن حقيقة تجري في كواليس مسرح التقدير هؤلاء لا يعلمون بها. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من سورة النمل أذهب بكم إلى سورة يونس، إنها الآية 21 بعد البسملة. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، قل الله أسرع مكرا، إنه المكر الأسرع. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، من سورة يونس إلى سورة الأعراف وإلى الآية 99 بعد البسملة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله من عظائم الذنوب، من كبائر الذنوب. أفأمنوا مكر الله، يعبثون ويفعلون ما يريدون وهم يعتقدون أن مكر الله بعيد عنهم. أن يأمن الإنسان مكر الله كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، إنها عظيمة من العظائم العقائدية وكبيرة من الكبائر العقائدية. كيف يأمن الإنسان مكر الله؟ إنه يستهين بجلاله وقدسه، لأنه يقلل من شأن حكمته. حكمته سبحانه وتعالى أن تكون الأحداث ظاهرة على خشبة مسرح التقدير لكي تستمر الحياة، لأننا إذا اطلعنا على الحقائق فإننا لا نستطيع أن نستمر في حياتنا، والاستمرار في الحياة غاية مطلوبة لتطبيق البرنامج الإلهي. فلأجل أن نستمر في حياتنا كي نطبق البرنامج الإلهي لابد من غفلة. هذه الغفلة تتحقق في أن نظرنا يقف عند حدود خشبة مسرح التقدير ولا يستطيع أن يتعداها إلى كواليس مسرح التقدير. فلا يحق لنا أن نأمن ما يجري في الكواليس، تلك استهانة بحكمة الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من سورة الأعراف أذهب بكم إلى سورة الرعد، إلى الآية 42 بعد البسملة. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا حتى مكرهم هو جزء من التقدير فيما يظهر على خشبة المسرح. ولذا فإن المكر بكله لله سبحانه وتعالى، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. قلت لكم إنها شبكة معقدة، من الأحداث والحوادث شبكة تلتقي فيها كل الخطوط. هناك خطوط متصلة، وهناك خطوط منفصلة، وهذا الانفصال وهذا الاتصال قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون نفسيا، لا علاقة له بالزمان والمكان، إنما يكون التواصل نفسيا وجدانيا بغض النظر عن الزمان والمكان، إذا كان التخطيط يرتبط بشخص بما هو هو بغض النظر عن الزمان والمكان. وقد يؤخذ الزمان والمكان في التقدير، تارة يؤخذ المكان فقط وأخرى يؤخذ الزمان فقط، وتارة يجمع بين الزمان والمكان. قد يقول قائل: كيف يمكننا أن نفصل بين الزمان والمكان؟ نحن لا نفصل بين الزمان والمكان، لكن التقدير لا يعبأ بالزمان في بعض الأحيان، وإنما يعبأ بالمكان. الزمان يكون ليلا، يكون نهارا، يكون في الصيف، يكون في الشتاء، يكون في بداية عمر الإنسان أو في آخره، ليس مهما في التقدير. المهم المكان. إذا ما وصل إلى المكان الفلاني لغاية لغرض، فإن التقدير يفعل في ذلك المكان بغض النظر عن الزمان. وفي بعض الأحيان يكون التقدير ناظرا إلى الزمان وليس إلى المكان، فلا يعبأ التقدير بالمكان، وإنما يعبأ بالزمان. وفي تقدير آخر فإن التقدير يعبأ بالاثنين معا، بالزمان وبالمكان، وهكذا. هذا الكلام تقريبي، هذا الكلام على سبيل الأمثلة والنماذج من مراتب وأشكال وألوان وأنواع التقديرات في خارطة التقدير المعقدة والمعقدة جدا، والتي هي على طبقات وطبقات لا حصر لها، الذي يظهر منها على خشبة المسرح هو رأس خيط من تلك الشبكة المعقدة الواسعة الممتدة. كل شبكة موجود في كواليس مسرح التقدير، إنها تحت نظر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي في بيوتكم. أذهب بكم إلى دعاء كميل. إنه كميل ابن زياد رضوان الله تعالى عليه من أصحاب سيد الأوصياء. هذا الدعاء علمه أمير المؤمنين لكميل هذا. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. ما يظهر على خشبة المسرح من فرار الإنسان من الله، يحاول الإنسان في الدنيا يحاول الفرار من الله، هذا على خشبة المسرح فقط. في الكواليس لن يستطيع الإنسان الفرار من الله. إلى أين يعطي وجهه؟ ونهاية أمره الموت. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك. خفي مكرك في كواليس مسرح التقدير وظهر أمرك. فأمرك هو الغالب وأمرك هو الظاهر، وما يجري في الكواليس هو الذي يكون. ظهر أمرك، غلب أمرك الذي في الكواليس. أمرك هو الظاهر وأمرك هو الغالب. وما بدا لعبادك على خشبة مسرح التقدير كان لصالحهم، وكان بإمكانهم أن يحسنوا الاختيار، إلا أنهم أساؤوا. هل يستطيعون الفرار من حكومتك؟ إلى أين يذهبون؟ إلى أي مكان يتوجهون؟ اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. نحن إذا أردنا الفرار فإننا نفر منك إليك. إلى أين يكون فرارنا؟ إننا نفر منك إليك، إننا نفر إلى بابك الذي فتحته لنا. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فرارنا إلى هناك منظومة الأدعية بنيت على هذا الأساس، كل الأدعية من أولها إلى آخرها. ماذا نقرأ أيضا في دعاء كميل؟ إلهي ومولاي، أجريت علي حكما، أنت الذي أجريته علي، أجريت علي حكما. كيف تصور هذا على خشبة مسرح التقدير؟ إلهي ومولاي أجريت علي حكما، اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. عدوي هو الشيطان، شيطان الإنسان، شيطان الجن، الشيطان بكل أشكاله. إلهي ومولاي أجريت علي حكما، اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، أسعده أعانه، القضاء أعانه على هذا. هكذا تقدر الأمور، وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. إلهي ومولاي أجريت علي حكما، اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، أسعده قضاؤك على ذلك، أسعده أعانه، وأسعده على ذلك القضاء. دقق النظر في هذه العبائر، فيها أسرار التقدير، فيها أسرار ما يجري على خشبة مسرح التقدير وما يجري في الكواليس. وما نقوم به نحن من إساءة فعل بإمكاننا أن نحولها إلى إحسان وإلى خير. إلهي ومولاي أجريت علي حكما، أنت الذي أجريته علي، اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى غرني عدوي بما أهوى، خدعني وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. أنا الذي فعلت ما فعلت بنفسي لأنني لم أدرك ماذا يجري في الكواليس. لو كنت مسلما لإمامي، لو كنت على عقيدة سليمة، لو كانت ثقافتي ثقافة العثرة الطاهرة، لو كانت عقيدتي أخذتها من هذه الأدعية والزيارات، كما يقول أمير المؤمنين: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. الشيعة يقرؤون الأدعية ولا يفقهون معناها، لماذا؟ لأن مراجعهم أساسا لا يفقهون معناها، فمن أين يتعلمون؟ وحتى إذا ما شرحوها في الكتب أو في الفضائيات شرحوها بشكل خاطئ بدرجة 100%. وقد عرضت الكثير من هذا في برامجي. فضائح جهلي وجهالتي مراجع الشيعة في شرح الأدعية لا تعد ولا تحصى، على مستوى الكتب بالنسبة للذين كتبوا في شرح الأدعية، وعلى مستوى البرامج والمنابر بالنسبة للذين يتحدث من يتحدث عنهم على المنابر وفي الفضائيات، وكذلك بالنسبة لأجوبتهم التي كتبوها على الأسئلة التي توجه إليهم، فضائحهم لا تعد ولا تحصى. وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يتعلم الشيعة حقائق هذه الأدعية؟ فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، حتى فيما ارتكبته من سيئاتي وألزمني حكمك وبلاؤك. ويستمر دعاء كميل بنفس هذه الوتيرة إلى أن يقول في جهة أخرى من جهاته: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، هذا في كواليس مسرح التقدير، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، هو أخفاه عنهم، هو أمرهم بمراقبتي، ولكنه خوفا علي من عظائم سيئاتي التي سيكتبها الملائكة وبعد ذلك تطبق القوانين علي من قبل الملائكة المسؤولين عن ذلك، هو أيهت رحمة هذه؟ وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. أذهب إلى دعاء الافتتاح، هذا المقطع الذي سأقرأه عليكم من دعاء الافتتاح يناسب هذه العبائرة التي قرأتها عليكم من دعاء كميل. دعاء الافتتاح مروي عن الناحية المقدسة من أدعية إمام زماننا التي وردت إلينا، والذي يقرأ في ليالي شهر رمضان. فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، إنني أتدلل عليك. حينما أراك تفعل بي هكذا فلماذا لا أتدلل عليك؟ وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، حتى الملائكة الموكلون بنا لهم خشبة مسرح، وهناك كواليس، هناك كواليس نحن نفعل فيها الأعاجيب يسترها هو سبحانه وتعالى. قطعا هذا الستر يتفعل عبر السبب المتصل بين الأرض والسماء، إنه إمام زماننا، هذا هو الساتر الحقيقي المباشر لهذا، هو الذي يخفي ما يخفي عن هؤلاء الملائكة، يعطل قدراتهم الكاشفة. وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، فلماذا لا أتدلل عليك وأنا أراك هكذا تفعل بي؟ فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، أتدلل عليك، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، وما قتلني إلا جهلي، ما قتلني إلا جهلي يا بقية الله، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. هذا هو الدلال بعينه، أنا أتدلل وأتعزز علي، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، التطول التفضل، كأنني أنا المتفضل عليك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، ما قتلني إلا جهلي، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. هذه الكلمات تختصر حقيقة العبادة، وتوجز حقيقة الإنسان، وترسم لنا لوحة جميلة لأخلاق الله تعالى معنا، تلك الأخلاق التي تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي رواه عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه، في أول الدعاء الشريف: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، إنها العقوبة الظاهرة على خشبة مسرح التقدير، ولا تمكر بي في حيلتك، إنها كواليس مسرح التقدير، المكر يكون في الخفاء. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. كل الأدعية تلاحظون أن خيوطها نسجت وفقا لحقيقة ارتباط التشريع بالتكوين، إنه ارتباط مفصلي لا نستطيع أن نفكك بينهما، بين التشريع والتكوين. كل الأدعية نسجت خيوطها وفقا لهذا النظام. وحينما يأتي الحديث عن التقدير فكل الأدعية تتحدث عن تقدير ظاهر على خشبة مسرح التقدير، وعن حقيقة خفية في كواليس مسرح التقدير، والعاقبة هناك. ولذا فإن الأدعية تحاول أن تجعل الإنسان قادرا على تجاوز ما يظهر على خشبة مسرح التقدير كي يحصل المعونة، كي يحصل اللطف لدفع ما يجري في الكواليس. من هنا كان قانون الدعاء هكذا يقول: من أن الدعاء قطعا بحقائقه يرد القضاء ولو أبرم إبراما. ومر هذا الكلام علينا. كل الأدعية مدارها هذا المدار. لن تجدوا دعاء في منظومة أدعية العترة الطاهرة ليس مهندسا ومنظما وفقا لهذه الحقائق التي أشرت إليها ولو بنحو إجمالي. الدعاء في عبائره هذه ينطق عن هذه الحقيقة: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. ويستمر الدعاء بنفس هذه القواعد والقوانين، وفي ضوء هذا الذوق والطعم الوجداني الذي يجمع بين اللذة والألم، يجمع بين الحلاوة والمرارة بطريقة سحرية لا يماثلها تعبير أدبي لا في لغة الضاد ولا في أي لغة أخرى. إنها هندسة أدعية العترة الطاهرة التي صدق من قال عنها إنها قرآن صاعد. هناك قرآن نازل هو في المصحف، وهناك قرآن صاعد. إنها الأدعية التي علمنا إياها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من دعاء أبي حمزة إلى دعاء مروي عن سيد الشهداء: من أدعية يوم عرفة النص الملحق بالدعاء المعروف، أعني بالدعاء المعروف دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة، الدعاء المروي عنه. هناك نص مضاف إلى هذا الدعاء، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا جاء في هذا الدعاء المشحون بالإشارات والتلويحات والتلميحات في أعمق معانيها؟ هكذا نقرأ في هذا الدعاء: إلهي إلهي، أنا الفقير في غناي. هذه صورة على خشبة المسرح. إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ هذه حقيقتي في الكواليس. إلهي، أنا الفقير في غناي على خشبة مسرح التقدير، فكيف لا أكون فقيرا في فقري في كواليس مسرح التقدير؟ إلهي، أنا الجاهل في علمي وأنا على خشبة المسرح أتباهى بعلمي. إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. ماذا أقول عن هذه الكلمات؟ هذه الكلمات بحر متلاطم الأمواج في معانيها ودقيق أسرارها. إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ جهولا، جهول، فعول، ظلوم، صيغة مبالغة، إني جاهل وجاهل 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 وجاهل. إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم مقاديرك في كواليس مسرح التقدير منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. إلى أن يقول الدعاء: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك، بما هو محال، بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ هذه العبارة عجيبة: أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت؟ أم كيف لا تحسن أحوالي على خشبة المسرح وبك قامت في الكواليس؟ أم كيف أترجم بمقالي على خشبة المسرح وهو منك برز إليك في الكواليس؟ أنا لست مرتاحا لاستعمال هذه التعابير، أن أستعمل خشبة المسرح وأن أستعمل الكواليس وأنا أتحدث عن هذه الأدعية العظيمة، لكنني ماذا أفعل كي أقرب لكم الفكرة والصورة؟ وهذا مثال، والمثال كما أقول لكم يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة، لكنني مضطر إلى ذلك، لأنني إذا أردت أن أشرح هذه العبائرة كل عبارة بحاجة إلى حلقة وربما أكثر. وأنتم تعرفون صدق مقالي، جربتموني حينما أريد أن أشرح الأدعية أو أن أشرح الزيارات، سأحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. ولذا فإنني جئتكم بهذا المثال كي أقرب لكم الفكرة بقدر ما أستطيع. جئتكم بمثال خشبة المسرح وكواليس المسرح. ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال، بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت، بك قامت، بك قامت أحوالي؟ نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.